الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من كتاب الجمعة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. قال: باب من تسوك بسواك غيره، أي أنه يجوز إذا لم يجد الإنسان سواكا يوم الجمعة وتسوك بسواك زوجته أو بسواك رآه مع صديقه بعد تنظيفه وغير ذلك فلا حرج. وسيأتي الدليل على ذلك. قال: حدثنا إسماعيل، هل هو ابن أبي ويس هنا؟ قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. في هذا الحديث من الفوائد الدخول على المريض لعيادته، ودخول للرحم على رحمه وهي عند زوجها، وأما غير فيجب فيه الحجاب. ومعه سواك، في حرص الصحابة على السواك أخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السواك حتى وهو في سياقة الموت وفي شدة سكراته، وهو يحرص على أن يكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات، وذلك لكمال باطنه كمل ظاهره صلى الله عليه وسلم. وفيه العمل بالقرائن، إذ أن عائشة فهمت من نظر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد السواك، وفي رواية: فأبده بصره، أي ألقى بصره عليه كالحريص على حصول عليه، فقالت: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فيه جواز سؤال من لا يحتشم منه أن يعطي بعض ما لديه، فمثلا الأصحاب والأزواج والأبناء والجيران قد لا يكون بينهم احتشام، اعطني ويعطى، يأخذ ويعطي، وإذا وقع بينهم الاحتشام ربما أدى إلى ضرر بأحدهما، لا سيما والإنسان تارة يحتاج إلى قدر، وتارة إلى ملعقة، وتارة إلى سكين، وتارة إلى نار، وتارة إلى كذا وكذا. وفيه أن ريق الإنسان ليس بنجس، إذ أنها أخذت السواك من عبد الرحمن وقضمته بنفسها وطيبته لرسول الله من ريقها، حيث نظفته وأذهبت ما فيه، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنها غسلته بالماء، فقصمته ثم مضغته، أزالت طرفه ثم قضمته أي بأسنانها، ومضغته أي حركت فمها عليه حتى سهل استخدامه، لأن المريض يشق عليه استخدام أشياء كثيرة، ما بالك أن يؤتى بسواك ما قد استخدم. فقضمته وطيبته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، أي تسوك به، حتى ذكرت كما في رواية أخرى أنه استاك به سواكا لم يتسوكه من قبل، جعل يستاك وينظف فاه استعدادا لمجيء الملائكة لقبض روحه، فيكون على أكمل هيئة وأحسن حال، ويبعث كل عبد على ما مات عليه وهو مستند إلى صدري. فيه إعانة المرأة لزوجها، وفيه إعانة المريض والرفق به، والمتأمل لقصة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه اختار بيت عائشة أن يمرض فيه، فينبغي لمن مرض وكان معددا أن يختار بيتا واحدا للمرض حتى يتعود على خدمته وعلى مواعيد أكله وشربه وعلى إعانته. أما إذا جاء بالقسمة في أيام المرض فإنه يلحقه الضرر، إذ نختلف يعني طبائع الناس، وربما يختلف طعامه وشرابه فيؤدي إلى تأخر برؤه، بينما لو كان في مكان واحد علاجه عنده ومرقده عنده ومكان قضاء حاجته معد يكون الأمر أسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك القسمة في أيام مرضه وبقي عند عائشة بعد أن استأذن النساء. قال: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، وهل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ على الاستحباب عند جماهير العلماء. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري أبو سعيد، سفيان بن سعيد الثوري، قال: في رواية كريمة حدثنا محمد بن يوسف أي الفريابي عن سفيان وهو الثوري عن سعد بن إبراهيم الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وجاء بنحوه عن ابن عباس أيضا في الصحيح، وجاء خارج الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وفيه زيادة غير محفوظة، وهذه الزيادة قوله يديم ذلك، هذه حكم عليها أبو حاتم وغيره بالإرسال، وأصله عند ابن ماجه بدون الزيادة. واختلفوا في سبب قراءتها وتخصيص بذلك، والصحيح أنها لما تضمنته من ذكر البعث والمعاد والمبدأ والذكرى وغير ذلك. وأما القول بأنها تقرأ من أجل السجود الذي فيها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها، ولم يثبت أيضا يعني ذكر ابن القيم وشيخ الإسلام أن تخصيص يوم الجمعة بسجود من المحدثات، وهكذا ذكر شيخنا يحيى في كتابه أحكام الجمعة وبدعها. بل لما كنا في دماج كان يصلي بنا رجل من المغرب فصلى وسجد بالسجدة يوم الجمعة، فقال له الشيخ مقبل رحمه الله: لماذا سجدت؟ قال: أنا أرى ذلك. قال: إذا كنت ترى ذلك اذهب ابحث لك عن مسجد آخر، أما هذا مركز لأهل السنة تؤخذ منه السنن، ونحن لم نرى أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم محتجا بآثار أن بعض الصحابة كان يسجد كابن عباس، رويت عنه آثار، وهكذا يقول عطاء وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين أنه يختار أي صورة فيها سجدة ويقرأ بها، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير. قال الحافظ: فائدتان، الأولى: لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. الحديث وفي إسناده من ينظر في حاله، وللطبراني في الصغير من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة، لكن في إسناده ضعف، بل ضعف غير منجبر، وإلا لا ذكر العلماء ذلك. قال: قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد، حتى أنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة، وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء، ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة العلم ونقص المعرفة. من هو صاحب الهدي؟ ابن القيم في زاد المعاد. يا ليت والحافظ استفاد من نقولات ابن القيم في العقيدة. كيف سيكون الحافظ مع صفاء العقيدة السلفية؟ لكن لوثت عقيدته، والله المستعان. لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وعنده من طريقه أيضا أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم، ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وعنه من طريقه أيضا قال: وسألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسا. فهذا قد ثبت عند بعض علماء الكوفة والبصرة، فلا ينبغي القطع بتزييفه. وقد ذكر النووي في زيادات الروضة هذه المسألة وقال: لم أرى فيها كلاما لأصحابنا، ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، والمداومة على السجود في صبح يوم الجمعة قصدا يخشى أن يصل صاحبه إلى الإحداث في دين الله. ثم اختلف العلماء هل يلزم المداومة عليها أو يستحب، فذهب بعضهم إلى عدم الاستحباب، وهم أصحاب أبي حنيفة. وما أكثر مخالفات أبي حنيفة، ما أكثر مخالفات أبي حنيفة. وذهب الجمهور إلى استحباب قراءتها كل جمعة، وهذا هو الصحيح. قال: باب الجمعة في القرى والمدن، أي أنها تستحب. وهل يشترط أن يكون عدد المجمعين 40 نفسا أو 12 نفسا؟ الصحيح الذي لا معدل عنه أن الجمعة تصح باثنين، وقيل بثلاثة، قيل بثلاثة لأنهم قالوا يحتاج الخطيب إلى أكثر من واحد من أجل أن يخطب له، والصحيح أنها تصح بما تصح به الجماعة. وأما العدد الذي عليه كثير من الفقهاء وتقييدها بالأربعين أو بالاثني عشر، ما عندهم دليل. غاية ما فيه أول جمعة جمعت كانوا 40 رجلا، هل فيها أنها لا تصح إلا 40 رجلا؟ وإنما هو أمر حدث قدرا غير مقصود. الأمر الثاني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وخرجوا إلا 12 رجلا، يعني الذين بقوا العدد غير مقصود، العدد غير مقصود. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن أبي جمر الضبعي، ما اسمه؟ نصر بن عمران، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. أما أول جمعة جمعت على الإطلاق فقبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان تجميعهم بأمر من سعد بن زرارة، أو أسعد يا أخو، ولا ما اسمه؟ أسعد بن زرارة، والمصلي بهم مصعب بن عمير. وهنا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة صلوا أيضا في مسجد جواثة بالبحرين، وعند الردة لم يبقى إلا 3 مساجد يصلى فيها في جميع الجزيرة العربية: مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جواثة بالبحرين. مصيبة عظيمة حلت يا أخوة، الردة مصيبة عظيمة حلت بأهل الإسلام لولا أن الله هيأ أبا بكر رضي الله عنه للحزم فيها، وإلا لو تساهل أبو بكر رضي الله عنه لذهب الناس، ارتدوا. حتى أهل مكة إنما نصحهم سهيل بن عمرو قال لهم: يا أهل مكة لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج منه، انتظروا حتى تروا ما يصير أمر الناس. فعند ذلك أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة إلى الشام، الجيش الذي كان قد جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، فارتاع العرب فقالوا: ما أرسل أبو بكر هذا الجيش إلا لقوة أهل الإسلام. ثم أرسل الجيوش لحرب المرتدين حتى عارضه عمر وقال: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال له: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. ومسجد جواثة بالبحرين لبني عبد القيس، وهم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الإيمان وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا يونس وهو بن يزيد عن الزهري قال: أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع. وزاد الليث قال: يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن الشهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع؟ وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم. وزريق يومئذ على أيلة، فكتب ابن الشهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ما وجه الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد أن ابن شهاب استدل بعمومه، بعموم الرعاية، وجوب الرعاية، ومنها التجميع بالعمال الذين قد استوطنوا مزرعة أو بلدا أو مطعما أو أي شيء، ما داموا مجتمعين فيه وقد عزموا على المكث فيه أكثر من مدة سفر تعين عليهم التجميع. وهنا يقول شيخنا رحمه الله: البعيد عن البلد إذا كان يسمع النداء يجب عليه حضور الجمعة. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. أخرجه الترمذي، ونقل عن الإمام أحمد أنه لم يرى هذا الحديث شيئا، وقال: لمن ذكر له استغفر ربك. قال الترمذي: إنما فعل ذلك أحمد بن حنبل لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا، وضعفه لحال إسناده، انتهى. قال شيخنا: قلت فيه: حجاج بن نصير ضعيف، ومعارك بن عباد قال: البخاري منكر الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري متروك. قال في تحفة الأحوذي: أي من كان بين وطنه وبين الموضع الذي يصلي فيه الجمعة مسافة يمكنه الرجوع إلى وطنه قبل الليل وجب عليه حضور الجمعة، انتهى. ونقله صاحب تحفة الأحوذي، ثم نقل عن الشافعي وأحمد وإسحاق وحكى ابن العربي عن مالك وعبد الله بن عمرو راوي حديث: تجب الجمعة على من سمع النداء، وكلهم على أنها تجب على من سمع النداء. قال الجمهور: أو كان في قوة السامع سواء داخل البلد أو خارجه. ونقل الشوكاني في النيل وبوب عليه وارتضاه في كتاب الجمعة، وهو أحسن الأقوال وأرجحها إن شاء الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إلى هنا ننتقل إلى غيره إن شاء الله.